السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأبشركم عباد الله، وقد سلكتم طريقا تلتمسون فيه علما بما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سُثِن له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة حتى الحيتان البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وفي رواية: حتى النمل في جحرها ليصلون على أو يستغفرون لطالب العلم. والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وما رواه أبو داود الطيالسي في مسند من حديث سهل الحنظلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لهم. وما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. عباد الله، لقد دعانا الله ورسوله لجمع الكلمة بين المسلمين وترك التفرق بينهم في الدين، وفرض علينا ذلك لإقامة التوحيد والسنة. فحينئذ لا يمكن أن يكون اتفاق المسلمين واجتماعهم بسبيل يخالف بين الأصلين، فلا بد أن تكون الوسيلة في اتفاق كلمة المسلمين واجتماع قلوبهم شرعية على طريقة السلف المعين، وإلا سيكون من رام غيرها في جمع الكلمة غير يعني طريقة السلف المرعية، قد فر إلى شيء أو إلى شر مما هرب منها، فقد هربنا بخوفنا من التفرق في الدين الذي غايته ذهاب شوكته. إذا حكمنا غير طريقة السلف في اجتماع الكلمة إلى الحكم بغير ما أنزل الله، فالله سبحانه وتعالى يحب أن يحكم بما أنزل، ولكن يحب أن تكون الطريق يكون الطريق لإثبات شريعته وحكمه سليما ليس مبتدعا. فإن لو اعتقدنا أن غير شريعة الله وهدي رسوله أنها يمكن أن تكون وسيلة صحيحة أفضل مما جاء به الرسول والسلف الصالح من الصحابة، نكون حينئذ قد زعمنا شعرنا أو لم نشعر أن غير هدي النبي أفضل من هديه، وهذا لا يكونه إلا مبتدع ضال أو كافر بالرحيم الرحمن سبحانه وتعالى وبما أنزل. فلا وسيلة أعظم حينئذ في جمع الكلمة من الاعتصام بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف لتحقيق مصلحة اجتماع الكلمة. فأي مصلحة مدعات لجمع الكلمة تناهض وتخالف الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فهي مصلحة ملغاة. انتبه، أي مصلحة مدعات تطرق لجمع كلمة المسلمين تخالف الكتاب والسنة وفهم وعمل سلف الأمة فهي مصلحة مبتدعة ملغاة لا يحبها رب الأرض والسماوات، إذ أن دين الله لا يثبت بالرأي كما قال علي رضي الله تعالى عنه. خرج أبو داود في سننه عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. وقد رأيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف. فإذا أي مصلحة بجمع الكلمة تناهض الكتاب والسنة فهي مصلحة ملغاة، بل هي مصدر في التفرق واتباع غير دين السلف، ولا يمكن للاجتماع أن يكون إلا على اتباع السلف وترك الهوى وترك حب الدنيا وترك الابتداع. فذلك أعظم وسيلة لجمع الكلمة، وذلك الذي دعانا إليه الرب ودعانا إليه إجماع سلف الأمة. إذا قلنا السلف فنحن ندعي، فنحن نعني الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا معنى كلمة السلف، فهم الحجة على من بعده رضي الله تعالى عنه. وقد دعانا الرب سبحانه وتعالى إلى اجتماع الكلمة وترك التفرق في الدين، لكن هل مطلقاً؟
بأي سبيل أم بالسبيل الذي كان عليه السلام الأولين؟ بالسبيل الذي كان عليه السلف الأولين. قال الله تعالى في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. انظر عبد الله، فلم يقل لا إله إلا هو ولا تفرقوا. فحينئذ قوم بأي وسيلة ولو محدثة تخالف الشريعة لا تتفرقوا بها أبدا. بدأ أولا بالاعتصام بإيش؟ بالكتاب والسنة. فدل أن أي وسيلة لترك التفرق ولطلب اجتماع الكلمة غير طريق الاعتصام بالكتاب والسنة فإنها وإن سميت مصلحة فهي مصلحة ملغاة محدثة في دين رب الأرض والسماوات. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقول رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في المسند، فيما رواه مالك الموطأ والإمام أحمد في المسند وغيره من حديث أبي هريرة، أي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وسوء الظن فإنه أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هكذا أمر الله ورسوله عباده المسلمين. ولكن قد يقول قائل أن الإنكار على أهل البدع والشرك يؤدي إلى التفرق في دين الله سبحانه وتعالى، فالندع الرجل المبتدع على بدعته لا ننكر عليه جمعا للكلمة وربا للصدع، وهذا باطل، فإن الله بيّن أن الإنكار على أهل الشرك والبدع والشهوات لا ينافي مبدأ اجتماع الكلمة وترك التفرق، بل هو السبيل لذلك لجمع الكلمة، الإنكار على أهل البدع هو السبيل لجمع الكلمة. ولكن لا يكون إنكار على أهل البدع وحده، لابد إنكار على أهل البدع بطريقة السلف لا شك ومراعاة قواعدهم وأيضا بيان السنة الصحيحة التي كانوا عليها رضي الله تعالى عنه. فقد قال الله تعالى بعد هذه الآية التي قال فيها: ولا تفرقوا، لا أحد. فهناك علم في علوم القرآن يسمى بعلم المناسبات، فانظر رعاك الله وتدبر الآية التي بعد قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقد يظن ظان أن إنكار المنكر يؤدي إلى التفرق كما تزعم بعض الجماعات كالإخوان المسلمين ومن كان على شاكلته، أن الإنكار على أهل البدع والشهوات طريق للتفرق في الدين، دين رب الأرض والسماوات. فانظر إيش قال الله بعد هذه الآية: ولن تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. القرآن معجز في سبكه في نظامه تحدى الله أن يأتي أحد بأقصر صورة من مثله، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بهذا القرآن بمثل، لا يأتون بمثله، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض، فيستحيل أو يبعد أن الرب يأمرنا بترك التفرق ثم يكون إنكار المنكر طريق للتفرق، ثم بعد هذه الآية التي يأمرنا في القرآن فيها بترك التفرق يأمرنا بالإنكار. فدل ذلك أن إنكار المنكر على أهل البدع والضلال والشهوات والشبهات لا ينافي اجتماع الكلمة ورب الصدع، بل هو طريق إلى ذلك. فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فدل أن الفلاح المطلوب والحصول على السعادة في الدنيا والتي طريقها اجتماع الكلمة لا شك أو من طرقها، وفي الآخرة النجاة من النار، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك تضمن الإنكار على أهل البدع والضلال. ولكن يجب أن لا يؤدي ذلكم الإنكار إلى التفرق، إلى تفريق الكلمة، ولا يكون كذلك إلا إذا كان على الوجه الشرعي المستقى من السلف. فإذا تركت طريقة السلف المرعية في إنكار المنكر ولد ذلك تفرق. فالتفرق منهما هو محمود منه مذموم، ونقصد التفرق الذي يتولد من ترك مخالفة السلف، من ترك موافقة السلف، التفرق المذموم. أما المحمود أو الذي هو لا بد منه وهو الذي ينشأ ولا بد عندما يتكلم أهل الحق بالحق بالحكمة ومراعاة طريقة السلف ثم يخالفهم في ذلك أعداء التوحيد والسنة، فهذه سنة كونية أن يحدث مثل هذا ليتميز الحق من الباطل، فإن الله إذا أراد إظهار الحق جعل أعداء له يعترضون عليه، فينجي الله الذين آمنوا بهداهم واتباعهم للسلف حتى يتميز عاقبة تتميز عاقبة أهل الحق من عاقبة أهل الباطل، وبضده تتميز الأشياء وحكمة بالغة فما تغني النذر. ولذلك الله جعل لكل نبي عدو من الإنس والجن وكذلك من اتبع الأنبياء، فلا بد أن يلقى معترضين، لا بد أن يجد معترضين يخالفون دين الرسل يمنعونه من الحق الذي يود أن يوصله للناس. فعلى صاحب السنة حينئذ أن يثبت ويبين الطريق بالحكمة والعدل والصدق والإخلاص، فإن الله حينئذ سيدخل الناس على إثر دعوته في دين الله أفواجا، كما قال شيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: لو أن صاحب الحق لزم فدعا الناس للحق يعني بالحكمة ولزم يعني طريق رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم، لدخل الناس على إثر دعوته في دين الله أفواجا، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. متى جاء نصر الله؟ لما نصر الرسول الرب فاتبع الوحي الذي أنزل عليه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. فإذا أتى نصر الله للنبيين وللصحابة لما اتبعوا ما أوحى الله إليه صلى الله عليه وسلم وساروا على ذلك. فلا يجوز حينئذ أن يكون الإنكار للمنكر بعكس ما يريد صاحب الإنكار من إقامة دين الله، وهو أن ينكر المنكر على غير الوجه المستقى عن السلف، فإنه سيؤدي إنكاره المنكر إلى منكر أكبر حتما. ولنأخذ مثال على ذلك. إذا رأى بعض الناس من الصالحين منكرا على ولي الأمر، أذاعه أو نظام أو قرار قاله، فلو سلكنا غير سبيل السلف في إنكار هذا المنكر لتفرقت الكلمة. ما هو سبيل السلف في الإنكار على ولي الأمر؟ روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث الغنم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة عند ذي سلطان فليبدي علانها، وليأخذ بيده وليخذ به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. وفي صحيح البخاري قيل لأسامة بن زيد: ألا تنكر على عثمان بن عفان؟ قال: أفرأيتم إذا أردت أن أنكر عليه أنكر عليه علانية؟ يعني ما هكذا ورثنا عن رسول الله أن ننكر على ولي الأمر علانية في خطب الجمعة وفي المجامع ونزرع الكراهية في قلوب الناس على قرارات ولي الأمر ومراه رشدا للناس؟ ليس هذه الطريقة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال أسامة: ما أنكر يعني عليه علانية، أخالف الطريقة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا أردت أن أنكر عليه أنكر عليه بيني وبينه، لا أريد أن أفتتح باب شر أكون أول من افتتحه أنا. فانظر رعاك الله، لما أنكروا على خليفة، على ولي الأمر في عهد عثمان، على عثمان رضي الله عنه علانية، وصاروا يزرعون الكراهية في قلوب الناس عليه، وأنه قدم بني عمومته وظفهم وترك الناس من غير وظائف وغير ذلك مما يقوله الناس اليوم ويعلنونه ويطعنون في قرارات ولي الأمر من دون نصحه سرا، بل يزرعون بعضهم الكراهية في قلوب الناس على ولي أمرهم. فماذا حدث في عهد عثمان؟ ألم يرفع السيف فلم ينزل حتى ساعتنا هذه بعد كسر الباب هو عمر؟ فكان مبدأ الفتنة اللسان، ثم آل الأمر إلى الفتن والقتال بالسنان، وحصل ما سطر في التاريخ من الفتن العظيمة. فنهى الله حينئذ عن التفرق، ونهى عن كل سبيل يؤدي إليه كالخروج على ولي الأمر باللسان أو السنان، أو ترك فهم السلف الكرام على السنة والقرآن. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. فإن أعظم وسيلة حينئذ للتفرق ظهور البدع وتكلم أهلها بها ونشرها من غير إنكار أهل الحق، فحينئذ يكون التفرق. ويشتد التفرق حين يسكت أهل الحق إذا تكلموا به ما كان عليه السلف، ليس بالتحريش على ولي الأمر، فهذا حق لمثله أن يسكن وأن يزجر ويسجن حتى لا ينفث بسمه في قلوب المسلمين فيضرب بعضهم ببعض. ف فيضربهم بولي أمرهم فتكون الفتن. ولماذا يكون التفرق إذا بقيت البدعة وتكلم أهلها من غير نكير عليهم؟ لأن صاحب البدعة التي أحدثها واخترعها تراه متعصبا لبدعته، يلزم الناس بها وينكر على من يخالفها، ويرفع في آخر أمره السيف على أهل السنة، لأنه يعتقد أن بدعته هذه من إيش؟ من الدين. ومن استحل مخالفة الدين وأنكر على شيء من الدين يستحق السيف. ولذلك قال بعض من سلف رحمهم الله: الأهواء كلها رديئة تدعو إلى السيف. وذلك لأن مصدر البدع الرأي، وكل رجل مبتدع ابتدع بدعة له رأي يستحسنه غير الآخر، فإذا نادى إلى بدعته وذاك نادى إلى بدعته وذاك نادى إلى بدعته وأنكر على من خالفها حتى ممن هو على جنس فعله من الابتداع، حصل التفرق في الناس، لأن مرجع البدع إلى الرأي والآراء تختلف. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين؟ قيلهم أهل البدع، إذ أنهم ليس لهم طريق يجتمعون فيه، هو الكتاب والسنة على فهم السلف، فمرجع بدعتهم إلى الرأي والآراء تختلف، وكل حزب بما لديهم فرحون. ولذلك أنكر الله على مثل هؤلاء، فقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، ما صفتهم؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب لديهم فرحون. إذن سبيل الاجتماع أن نرجع إلى فهم الكتاب والسنة، إلى فهم وعمل سلف الأمة، فينضبط أمر الفقه في الدين، فتجتمع كلمتنا. فكل من خالف سلفنا فإنه سيؤدي أمر مخالفته إن لم يتدارك بإنكار عليه وبيان لحاله إلى التفرق في الدين. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن جمعنا في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله، نتلو فيه كتابه ونتدارسه فيما بيننا، فنسأله أن ينزل علينا السكينة وأن يغشانا برحمته وأن تحفنا الملائكة وأن يذكرنا سبحانه في من عنده، وذلك أننا ينبغي أن يكون قصدنا في هذا الطرح رفع راية التوحيد والسنة وإماتة الشرك والبدعة والتحذير من أهلها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتحذير من أهل الأهواء واجب باتفاق العلماء، فإن أعظم أسباب التفرق كما ذكرنا وجود البدعة، والبدعة ما اخترع في الدين مما ليس له أصل عن السلف، وأخذ العلم عن غير أهله، وترك العلماء الراسخين في الدين، وترك الأخذ عنه. وذلك لأن كل مبتدع كما ذكرنا متحزب متعصب لرأيه المخالف للسنة، متحزب لبدعته وحزبه، فهو يجمع الناس ولو بالباطل بالترأس عليهم ليكونوا معه شوكة على أو في نصرة بدعته. فإذا قلنا أن البدع مصدرها التحسين العقلي وأن الناس يختلفون في تحسيناتهم العقلية، فسيكون حينئذ التفرق في الدين الذي نهى عنه رب العالمين والرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإن الله سبحانه وتعالى بعث الله نبينا محمد بالهدى ودين الحق ليجمع الله به الكلمة عن الإسلام والسنة وما كان عليه الأصحاب وسلف الأمة، فإن ترك طريقتهم يحدث التفرق في الدين والتصدع في الشريعة واختلاف كلمة المسلمين، وقد نهى الله عن ذلك كله فقال كما سمعتم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وكان عنوان هذه المحاضرة مقيدا فلم نجعله منفردة مطلقة، فقلنا اجتماع جمع الكلمة والدعوة إلى ذلك، ولكن بقيد معه على هدي سلف الأمة. وحينئذ ستكون هذه المحاضرة على عناصر سنذكرها عنصرا عنصرا، ولا مانع أن نذكر العنصر ونشرحه من دون ذكر العناصر مختصرة أولا، بل نشرع في ذكر العنصر ثم نشرح. العنصر الأول في هذه المحاضرة، ما مقصود الشيطان عندما حرش هذه الأمة بعضهم على بعض، حرش فيما بيننا، ما مقصوده بذلك؟ مقصوده تفرق الكلمة، وإذا تفرقت الكلمة حصل الضعف، وإذا حصل الضعف حصل الفشل، وإذا حصل الفشل ضعفت شوكة التوحيد، وإذا ضعفت شوكة التوحيد بالتهاء الناس بعضهم ببعض، كل حزمة به فرح يريد أن ينتقل من صاحبه فينسى حينئذ التوحيد والعلم، ويرجع الناس لعبادة غير رب العبيد سبحانه، لعبادة الأصنام والأضرحة. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن التحريش بينهم. ذلك أن الشيطان لما رأى دعوة النبي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قد استحكمت وقوية شوكتها وفتح البلدان واستقرت شريعة الرحيم الرحمن، يأس أن يعبد أي طاعة الشرك كما كان يعبد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أوائل بعثته صلى الله عليه وسلم، فقرر أن يرجع الناس إلى الشرك بوسيلة ما هي؟ التحريش. فإنه بإغاره صدور بعض المسلمين على بعض ستتفرق كلمتهم، يحرش في الأسرة بين الرجل وزوجه وبين الأخ وأخيه وبين الابن وأبيه وبين الحي وبين المصلين في الحي وإمام مسجدهم وبين المؤذن والإمام وبين أهل العلم فيما بينهم، ويجعلهم محرشين قدر المستطاع كما صنع بالرافضة، حرشهم فأطاعوه واستحلوا طاعته في الصحابة كذب عليهم عبد الله بن سبأ فصار من دينهم بغض الصحابة وأنهم كفار ملاعين. فأي دين بعد لعن الصحابة يكون دين؟ يكون الدين أي دين وهم حملوا الدين لنا؟ فهذا الذي أراد أن يرجع الناس بإيش؟ بالشرك. وفعلا لما أبغض الرافضة الصحابة وصاروا لم يأخذوا عنهم، أخذوا عن عبد الله بن سبأ، قال أمرهم إيش؟ الشرك. ما صاروا يعبدون الأضرحة، الخميني وقم وما فيها من أضرحة كثيرة، ما كان من أعظم مقاصدهم دخول هذا الوطن من طريق الحوثة أو غيرهم لنصب الأضرحة في الكعبة أو حول الكعبة؟ هذا يد الشيطان يعود الشرك هبل واللات والعزى للكعبة مرة أخرى، والآن يأخذ الشيطان الرافضة حمير له في ذلك بجعل بعض أهل الأمة وهم الرافضة يبغضون الصحابة رضوان الله عليهم، والخوارج وما يبث على ألسنتهم وخاصة القعدة منهم بغض ولي الأمر وتحريك القلوب على الخروج عليه وزرع الكراهية فيه والطعن في قراراته وأنظمته حتى يخرج عليه. فإذا انشغل هؤلاء بعضهم ببعض وسفكوا دماء بعضهم بعض فسينشغل عن إيش؟ عن العلم. فإذا تنسخ العلم بينهم وانشغلوا عنه ظهر فيهم الشرك. أرأيتم مقصوده؟ ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح عن عبد الله بن عباس موقوفا عليه، ذكر ود وسواع ويغوث ونسرى، وقال أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إليه أن يتخذوا لهم أنصارا وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم فلم تعبد. فلما هلكوا وتنسخ العلم عبدت، فانتظر بهم حتى تنسخ العلم فأوحى إليهم أن آباءكم كانوا يسسكون بها المطر فاعبدوها فصدقوا إبليس ظنه، وهو يفعل بهذه الأمة كما أراد أو كان قد أراد بقوم نوح، يريد أن يشغلهم بالدماء والخروج على الحكام ومعصية رسول رب الأرض والسماء في ذلك والسلف الصالح. فإذا ضرب حاكمهم بمحكومهم وانشغلوا فلا هم للعلم طلبوا ولا به إذا سمعوا منه شيء عملوا، فحينئذ تتجارى الأهواء فيهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، فيحدث حينئذ الشرك. هذه قصة الشيطان مع هذه الأمة، فقد يأس في ظنه أنه لن يعبد لما استحكم الأمر، لكن ورأى لنفسه أو أرى نفسه وبيس أمل بأن يرجع الناس للشرك بأي شيء بإيقاع تعيش بيه. هل ظفر بذلك الآن؟ نرى بعض الإرهاصات أنه ظفر بشيء من ذلك. الآن لما أقيمت الثورات التي سميت جهلا لا شك بالربيع العربي، وحرشوا على القتال من قبل حصول شروطه عند السلف، إما حاكم كافر كحزب البعث، فاشترط السلف أن يكون هناك قوة يرهبون بها عدو الله وإمام يجتمعون حوله، فلم يكن ذا ولا ذا، فماذا حصل؟ قتل منهم كثير وصل إلى 500,000 صاروا يرموا بهم ترمى بالجثث أو يرمى بجثث من أعالي بنايات وانتهكت الأعراض ولم يقل دين رب العظيم السماوات. انظر إليه بالمخيمات، من يدرسهم العلم؟ كل المشغول ليش؟ بالعيش، بحفنة من ماء يشربها أو كسرة من خبز يأكلها أو دماء أو دم له ولولده يحفظه، فأين العلم؟ فإذا بقوا هكذا سنين تنسخ العلم عنهم، ظهر بهم الشرك أكثر مما سبق ربما والبدع إن كان، وإن لم يكن شرك فسيظهر في أولادهم ما دام أنهم مشغولين عن العلم لتحسين أمر الدنيا وحفظ النفس. فإن كان الحاكم مسلم جائر باغي ولكن ليس بكافر، ألزم السلف بطاعة والاجتماع حوله وترك الخروج عليه بلسان وسنان بلا تجتمع الكلمة والصبر على أذاه وفجوره حتى يستراح منه بالموت، فيستراح من فاجر ويطمئن مؤمن حينئذ. فحرك الشيطان الخروج على أحد رجلين من ولاة الأمر، إما كافر لكن لم تكن ثم قدرة وراية وإمام يجتمعون حوله، أو من كان مقصر في دينه أو كان فاسقا، فتولد من ذلك افتراق للكلمة. لكن الله أنعم على هذه البلد والحمد لله، بلد التوحيد باجتماع كلمتهم مع ولاة أمرهم وعلمائهم، فلذلك لم تنجح دعوة الشيطان والحمد لله فيها. فلا نزال نرى تماسك بين أهل الوطن وحكامهم حتى غضب أهل العلمنة والإلحاد وأهل البدع والضلال من حولنا يريدون أن يثيرون على ولاة أمرنا فلم يستطيعوا، اتهمونا بالجبن، اتهمونا بالخور، اتهمونا بالخوف على مناصبنا وأولادنا ودعونا للجهاد، لكنه الفساد في الأرض والعلو بغير حق. فنشكر الله أن من على هذه البلاد بولاة أمر ذوي حكمة وسياسة شرعية قوية، فاجتمعت الكلمة على إثر دعوتهم وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز ونائبيه ونوابهم، حتى ترى أثر اجتماع الكلمة. انظر إلى أي بلاد أأمن في العالم، نستمع إلى رجل عالم جليل من خارج البلاد حتى لا نقول تحيز لها لأنه من جنسية هذه البلاد، العلامة المحدث الكبير صاحب اللقب الشهير الألباني الذي بعض العامة من انتشار علمه ظنوه في زمن البخاري فصار يذكر على منبر رسول الله رحمه الله، عاش في هذه البلاد فترة ودرس في الجامعة الإسلامية ثم بقي بقية حياته خارج البلاد يكتب ويصنف في الحديث ويبين صحة وضعفه حتى أخذ هذا اللقب بحق محدث هذا العصر. قال العلامة العثيمين الألباني لا يبارى في الحديث، العلامة الألباني فقيه يقول محدث وإن كان في جانب الحديث أقوى، فرحمة الله على علمائه. فقال العلامة الألباني آمن بلد يعني وأحسن بلدان العالم أمنا يعني وفضلا المملكة العربية السعودية، وهو من خارجها وكان عاش معظم عمره خارج هذه البلاد ولم يعش إلا مدرسا في الجامعة الإسلامية نحو 3 سنين. فلماذا؟ لأن شعبها التزموا نصيحة كبارهم من العلماء: البركة في أكابركم، فلزموا طاعة ولي الأمر ولم يستمعوا لدعوة كل نعق وزاعق. ولما خرج من خرج برأي وسفه يحرش على ولاة أمرنا، تصدى له صخور الأمن وأبطلوا دعوتهم بنصيحة من علمائنا. ولا خلاف الحمد لله بين علمائنا ولاة أمرنا، كلنا على كلمة واحدة، جمعنا التوحيد والسنة. وسلك شيخنا بن باز والعلام العثيمين وأصحابه من هيئة كبار العلماء كالعلامة الوالد شيخنا صالح الفوزان مسلك السلف في التعامل مع خطأ ولي الأمر، فكانوا ولا يزالوا ينصحون سرا دون تهيج الناس وإثارتهم على الفتن والقلاقل التي حدثت حولنا. فنحن والحمد لله آمنون، فلنذكر هذه النعمة ولنشكر حي القيوم بالقيام بطلب العلم والعمل به، فإن الناس يتخطفون من حولنا، وجعلنا في أمن لا إله إلا هو. لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من أطعمهم من خوف وآمنهم من جوع. وحصل لنا في هذا البلاد ذلك. هل منكم أحد اليوم حضر المحاضرة جائع؟ هل منكم أحد حضر هذه المحاضرة خائف من الرصاص يمينا وشمال يزحف إليها زحف بين السيارات؟ فها أنتم آمنون تسمعون للعلم النافع، فبقي أن تشكر الله بالعمل الصالح سبحانه وتعالى. فإذا إياكم وطاعة الشيطان في التحريش، فلنهدم جدار البغضة بيننا وبين إخواننا، ولنمد أيدينا إليهم ممن بيننا وبينهم خصومة، ولنصالحهم إلا إذا خالفوا أصل من أصول ديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكانوا رأسا في الفتن يحرشون الناس على ولاة أمرهم، أو ابتدعوا ما لم ينزل به سلطانا وعاندوا وأبوا ودعوا ولبسوا على الناس. فبين بينهم هذا الجدار، فإذا هدم وضعنا أيدينا في أيديهم، فإنما نوالي السنة ولا نوالي الأشخاص، بل نوالي السنة. فمن اتبعها واليناه وأحببناه، ومن خالفها نبذناه وحذرنا منه وقليناه. وبذا تجتمع الكلمة. العنصر الثاني من طرق اجتماع الكلمة الدعوة لالتزام الكتاب والسنة، ولكن بقيد مهم وهو فهم وعمل السلف الصالح من الصحابة، والأخذ عنهم وعن التابعين لهم وأئمة الدين كالإمام مالك وأحمد والشافعي والأوزاعي وغيرهم من أهل الحديث والأثر الأولين. فإذا قلت لكن الله أمرنا باتباع الكتاب والسنة، فما لنا وما للصحابة؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في موضوع مالك وعند غيره: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فأين الصحابة وقد قال لي محب؟ لكن جهل أمر، قال محب ويريد اتبع كتاب السنة، لكن أشكل عليه قال لي أين الصحابة؟ فلا تلزمني دعوتهم، يلزمني الكتاب والسنة. أولا أحمد الله أن المبدأ عنده موجود أنه يريد اتباع الكتاب والسنة، وأبشر هذا أن الكتاب والسنة أمروا باتباع الصحابة رضي الله عنهم، فلا منافاة بين اتباع الصحابة والأمر باتباع الكتاب والسنة، بل اتباع الكتاب والسنة يدعو لاتباع الصحابة. فمن خالف الصحابة خالف الكتاب والسنة، فإذا قال أو فإذا قلت أين أجد ذلك، قل له قد قال الله تعالى في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فانظر رحمك الله، فقال ومن يشاقق الرسول، ما قال الرسول وحده بل ذكر من أخذ الدين عنه وهم الصحابة من المؤمنين، فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين وهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين نوله ما تولى ونصله جهنم. إذن من خالف السلف وتدين بغير دينهم فهو مبتدع ضال، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الثاني قول نبينا صلى الله عليه وسلم، دليل الثاني، وهذه الآن عناصر في سبل جمع الكلمة عند السلف، ثم نتبعها بما خالف وتهوك فيه الخلف فظنوها سبل لجمع الكلمة، وهي إنما سبل لجمع كلمتهم على جمع الكلمة على دينهم الذي اخترعوه، لا الدين الذي خلفه الصحابة أو تركه الصحابة رضوان الله عليهم أو تركون عليه، وإنما كان سبيل لتبليغ الكلمة كما سيأتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما خرجه الترمذي وغيره: افترقت اليهود على 71 فرقة أو ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل ذلك على حجية فهم الصحابة وهم السلف، فمن اتخذ طريقا يبتدعه غير طريقهم في فهم القرآن والسنة فهو مبتدع ضال، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو على طريقة الملاحدة. فمقتضى الاعتصام بالكتاب والسنة الأخذ بقولهم في فهم الكتاب والسنة، وهذا هو المنقول عن أئمة الدين كالإمام مالك، أليس في موطئه أتى بآثار الصحابة كابن عمر وغيره، ماذا يريد الاحتجاج بذلك؟ وكالإمام أحمد رحمة الله عليه، من نظر إلى رواياته وتفقه في مذهبه عرف أنه يقدم قول الصحابي على الرأي وعلى الفهم الظاهر ربما للحديث. مثال: ما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ما هو الظاهر من هذا الحديث؟ يقول علماء الأصول: النكرة إذا جاءت في السياق شرط تدل عنه، فيدخل في ظاهر هذا النص من مات ولم يكمل صوم رمضان، من مات وعليه صوم ظهار، من مات وعليه صوم كفارة قتل خطأ، فكل ذلك يجوز لوليه أن يصوم عنه. ترك الإمام أحمد ذلك كله فقال: لا يكون الصوم عن من مات وليه إلا إذا مات عن صوم نذر. لما؟ قال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود: لأنه علم الإمام أحمد أن عائشة وابن عباس قالوا ذلك في النذر، فقضى بقولهما وأعرض عن ظاهر الحديث الذي تدل عليه أو يدل عليه ظاهر اللغة، إذ أن أصول الفقه مرتكزه على أي شيء؟ على كلام العرب وأسلوبهم مع الكتاب والسنة، فترك ظاهر المعنى العربي لأن الصحابة أدرى الناس بالعربية وبالدين فاتبعهم. فقال من مات عليه صوم صام عنه وليه في النذر. طيب وليه مات في رمضان في العنان المركزة وكان صوم لا يرجى برؤه يطعم عنه كما قال ابن عباس، كان وليه مريض يطعم عنه. هذا مذهب أحمد لتعرفوا كيف كان الأئمة يعتدون مذهب الصحابة. وفي صيام رمضان وإثبات دخول الشهر رأى ابن عبد البر في الاستذكار عند ابن عباس كان يرى لكل أهل البلد رؤيا، فإذا رأت السعودية وأمر ولي أمرهم بالصوم ورأوا الهلال فإن الرؤية تلزمهم هم لكن لا تلزم أهل الكويت، لهم رؤية ينظرون ماذا يقول ولي أمرهم ومجتمعهم. قرر ذلك الترمذي، قرر ذلك النووي في شرح مسلم في مسلم بوب عليه، قرر ذلك ابن عبد البر. فقال وهذا قول صاحب كبير وهو ابن عباس ليس له مخالف يعني من صحابة الواحد القديم، فيعني اعتمد قوله أن لكل أهل البلد رؤية. وفي الدم قال صاحب المغني رحمه الله ولم يختلف الصحابة أن الدم الكثير نجس، فاعتمد قولهم رحمهم الله. ولا تزال نصوص أحمد تدرس أن الدم الفاحش أو المسفوح نجس، من أين؟ فهم الصحابة. فكان الصحابة في الركوب الدم القليل والكثير. ابن عمر يكون في الصلاة فيفقأ بثرة يخرج دم قليل فلا يرعى ولاه أو لا يهتم به، فإذا كان الدم كثير فخرج الرعاف منه فيذهب ويتوضأ يغسل ثوبه أو كما يفعل رضي الله عنه. فرق الصحابة بين الدم الكثير والدم القليل، واعتمد هذا التفريق أئمة الدين. فلأي شيء نخالف سبيل المسلمين من علماء الدين؟ وقد قال رب العالمين ومن يشاق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى، فكان شأنهم اتباع الصحابة. قال ابن القيم ولم يخالف في حجية فهم الصحابي والقضاء بعمله إلا شرذمة لا يعتد بقولها، فالحق ما ذهب إليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وبفهم الكتاب والسنة على فهمهم تجتمع الكلمة، وهذا من أعظم وسائل اجتماع الكلمة. فقولهم أو أقوالهم وأعمالهم وأفعالهم صمام أمان الأمة من الاختلاف. جهدت جهدي في نصوص ذكرتها وقد ألقيت محاضرة على أناس عبر شبكة الأنترنت، فبعد أن ذكرت النصوص التي تدل على الجهاد الشرعي والأدلة على بطلان الجهاد البدعي العشوائي، قال لي قائل في نهاية المحاضرة هذا رأيك وفهمك للنصوص ونحن لنا فهم للنصوص، فبالله عليكم كيف أصنع مع هذا حتى يقطع بالحجة ويتبع الدليل الحق والفهم الصحيح؟ فلا زال أقول رأيي وهو يقول رأينا فيكون الدوران، فلابد أن يلزم بميزان لا نختلف، لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطع فيه عن زان. فهم الصحابة، فأقول لهؤلاء مثلا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعاصرون ولي أمر جائر حجاج بن يوسف اللقبي يقتل العلماء، يسفك الدماء، لا يحكم بشريعة رب الأرض والسماء. فحينئذ كيف تصرف السلف من الصحابة في عهده؟ أنس ابن عمر، من؟ ابن عباس، عائشة ورضي الله عنهم كلهم، هل أحد خطط للخروج عليه وخرج بلسانه ليشعل فتنة الخروج بسنانه؟ بل كانوا يلزمون طاعته ولا يفتاتون عليه فيما يتعلق بسياسة الدولة والحكم، ويحج ابن عمر معه وينصحه ويلازمه بالحج، وابنه معه ولا يقول له يا بني ابعد عن الحجاج واخرج عليه، أبدا لم يفعلوا ذلك. فحينئذ يجب أن تفهم النصوص التي جاءت في الأمر معروفا عن المنكر على فهمهم، فلا تكون كالخوارج قالوا نفهم من نصوص الأمر معروفا عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف عن المنكر الخروج على ولي الأمر. كلا، لم يفهم الصحابة الخروج على ولي الأمر من هذه النصوص، بل النبي نفسه قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن جماعة قيد الشبه فمات مات ميت جاهلية. يصبر، الصبر في اللغة الحبس، وفي الشريعة حبس اللسان عن التشكي على وجه الجزع أو الخروج على مقتضاه، ترك طاعة من الأمر مثلا والنفس عن جزع. اصبر، قال اصبروا حتى تلقوني على الحول، يعني إذا رأيتم من ولي أمركم ما يخالف السنة. فإذا قيد مهم فهم الصحابة رضوان الله عليهم النصوص الكتاب والسنة. ولما تركوا فهم الصحابة اليوم في التعامل مع الحاكم الشرعي، إيش ولد ذلك؟ دماء. كان صمام أمانهم اتباع فهم الصحابة. خذ مثلا هيئة كبار العلماء الذي عينهم الحاكم في هذه البلاد، اللجنة الموقرة رفع الله قدره، إيش فهموا من قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ حكموا فهم السلف عبد الله بن عباس، راجع فتاواهم، قالوا إذا جحد يعني الحاكم حكم الله، يعني الحاكم حكم القانون الوضعي في المحكمة، لكنه حكم بالقانون الوضعي وهو جاحد حكم الله، هذا كافر يخرج عليه، يعني مع القدرة أيضا ليس فوضى. وإذا حكم لشهوة مع اعتقاد حكم الله واجب عليه فهو فاسق. هذا القول قول من؟ ابن عباس. فلماذا إذا عصمت هذه الدولة من الدماء؟ رجعوا لقول صحابة رسول رب الأرض والسماء في فهم النصوص، فعصمت من الدماء، والناس يتخطفون من حولنا فاشكروه سبحانه. فهذا رأي اللجنة الدائمة الموقرة، مما أدى إلى حفظ الكلمة بين الحاكم المحكوم، اتباع صحابة رسول حي القيوم. فقال ابن عباس كما في صحيفة علي بن أبي طلحة في شرح آية المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال حبر الأمة، والذي قال عنه ابن عمر نعمة ترجمة القرآن عبد الله بن مسعود، نعم قال ابن مسعود نعمة ترجمة القرآن عبد الله بن عباس، وابن عمر قال كان ابن عباس في فهم القرآن سيد الناس. فقال ابن عباس إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق، في صحيفة علي بن أبي طلحة الذي قال عن الإمام أحمد إيش في مصر صحيفة لو رحل الرجل إليها ما كان كثيرا. جاء الخلف ويترأسهم في هذا العصر كاتب لكتاب نواقض الإيمان سليم العلوان، قال في قوله تعالى ومن لم يحكم أنزل الله فلكم الكافرون، وفهم ابن عباس كفر دون كفر، كفر أكبر دون كفر أكبر، فخالف ابن عباس في فهم القرآن. فأي شيء ولد؟ التكفير الذي أخذ به أتباعه، فولد إيش؟ التفجير. نعم، معنى حكوماتنا وحكومتنا هنا نحن تحكم بما أنزل الله. الأذان أذن، توضى بس. ولا نعني لا شك أنه إذا جاء بين قول الصحابي وقول رسولنا خلاف طرعت أن يقدم قول الصحابي، بل إذا احتمل النص نعم فلا يجوز أن يؤخذ إلا بقول الصحابة. أما إذا كان الخلاف طرعت بين قول الصحابي وبين قول النبي من كل وجه، فالقول قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو صح عن أبي هريرة أنه قال يغسل من الكلب ثلاث والنبي قال سبع، فنغسل كم؟ سبع. لكن كما هو معلوم أنه إذا احتمل وادعى مدعي أن الظاهر يدل على كذا، فالقول قول الصحابي رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد، فإنهم أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا. قول شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وعاصر التنزيل، فاعرفوا لهم حقهم واتبعوا سبيلهم، فإنهم خير على خير السبل، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. الثاني من سبل اجتماع الكلم عند السلف الدعوة لأخذ العلم عن أهله الراسخين والصدور عنهم، والتفريق بين الفقيه العالم صاحب السنة والخطيب الواعظ، فيؤخذ العلم عن الفقيه العالم صاحب السنة ويترك القص القاص والواعظ. نعم، إنما فيما ينقله عن العلماء يؤخذ منه ولا يؤخذ باجتهادات. قال الإمام أحمد: ما أحوج الناس إلى قاص صدق. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا تزال الأمة بخير ما أخذت العلم عن أكابرها. وقد جاء في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى يؤخذ العلم عن الأصاغر. قال ابن مبارك: الأصاغر هم أهل البدع، ويدخل فيهم ولا شك من تصدر قبل أن ينضج وتعالم وأفتى بغير علم وجمع الناس على رأيه وافتات على أقوال العلماء بغير علم، فهذا أيضا يدخل في الأصاغر، لأن عمله هذا في أصله بدعة. وإن يتقرب إلى الله بالفتوى بغير علم تعجلا للفتوى، فإن هذا إذا قلنا يريد بهذا يتقرب إلى الله أصلا هذا إحداث البدعة. فلذلك يمكن أن يقال أنه ما خرج بهذا عن قول ابن مبارك لما قال: الأصاغر هم أهل البدع، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ففرقوا عباد الله بين الخطيب الواعظ وبين الفقيه، بين الخطيب الواعظ القاص وبين الفقيه العالم، فخذوا العلم عن أهله. قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فليأمر أحدكم بمن يأخذ العلم. فكان سلفنا وبسبب ذلك لم تختلف كلمتهم يأمر بأخذ العلم عن أهله، ولا يأخذ العلم عن المجاهيل خاصة إذا اشتدت الفتن في الزمان. فابن عباس كما في مقدمة مسلم قام إنسان يحدث عن النبي واعظ في المسجد وابن عباس لا يلتفت إليه، فقال أنا أحدث عن رسول الله ولا تلتفت إليه. قال كان ذلك في القديم لما كنا نحدث عن رسول، كان إذا حدثنا أحد عن رسول الله فدرناه بأبصارنا، فلما ركب الناس الصعب الذلول كنا سموا رجالكم، أي صرنا لابد أن نتثبت. فإذا كان هذا بزمن آخر زمن ابن عباس وقت ظهور شيء من الفتن، فكيف وقد تجارت اليوم الفتن بالناس تجاري الكذب بصاحبه، نسأل الله العافية. فمن باب أولى في هذا العصر أن لا تأخذ دينك عن مجهول، ليس كل من لبس بشتا وتبسم وخرج الفضائيات وتكلم بشيء من المنقول عن الرسول وعن الله عن الله وعن الرسول فهو عالم، فلا تأخذ إلا من صدقت ديانته وصح علمه ورسخت فيه قدمه وعرف به بين العلماء. طيب، الثالث، العنصر الثالث من سبل السلف في جمع الكلمة، دعوتهم لاجتماع الكلمة بطاعة ولي الأمر. فما أحسنه من سبب لاجتماع الكلمة؟ قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة ولي الأمر ولو جار وكان الفجار دين وليس سياسة يتملق بها العالم للسلاطين، بل هي دين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه وابن حبان وهو شاهد: اسمع وأطع، يعني الأمير، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. فإن ظهر من الأمير ولي الأمر معصية أو أمر، نعم، إن ظهر منهم معصية فهذا لا يجعلنا نطيعه فيما لا معصية فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري بصحيحه من حديث ابن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج على جماعة قيد شبه فمات مات مثل جاهلية. فلا جماعة يا عباد الله إلا بإمام، ولا إمام إلا بطاعة. فمن عصى ولي الأمر وأظهر معصيته وألب الناس عليه تفرقت الجماعة وكانت الدماء والفوضى. وقد حذر النبي من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهل يجوز الطعن في مرئيات أو قرارات ولي الأمر وإظهار مناقشتها في الجرائد أو عبر الواتساب ووسائل الاتصال الاجتماعي والمنابر الجمعة؟ لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما خرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث الغم: من كان له نصيحة للسلطان فليبدي علانية وليأخذ بيدي وليخلو به، يعني يقول النصيحة له بينه وبينه، ما يظهر على الملأ في منبر الجمعة ولا يناقش الواتساب ويحرش الناس عليه ويظهر معايبه، هذا يؤول إلى الفتنة. قال: من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر، فإنه من خرج على الجماعة في دفجر مات بتجاهله. وفي السنة كما ذكر أبي عاصم: من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانية وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. حب أن السلطان كما يزعم بعض هؤلاء يمنع من أن تصل إليه، وهذا كذب، فإن حكامنا لا يزالون يفتحون أبوابهم للمواطنين، ينصحونهم ويرفعون برقيات لهم. هب أن ذلك صحيح، أيجعلك هذا أن تثير الشغب على ولي أمرنا في قراراته وتحرش قلوب الناس عليه وتزرع الكراهية في نفوسهم؟ كلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. العلة حصول الفتنة وهي حاصلة، سواء سمح لك بأن تسمع منه أو لم يسمح، فلا يجوز إظهار النصح علانية أبدا. ولذلك جاء في سنة الترمذي أن رجل كان بجانب البقرة فرأى أمير ذاك الوقت يخطب بثياب رقاب، وهذا منكر، فتكلم الرجل بشيء يراه حق وهو حق في أصله. قال انظر إلى هذا الأمير يا أبي بكر يلبس ثيابه الساق، طعن في خطأ ظهر له وهو خطأ صحيح، لأن لبس ثيابه الساق لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شبه فوفه منه. قال القرطبي إذا اختص الفساق بلباس لا يجوز مشابهته به. فقال أبو بكر أسكت. أسكت من؟ أسكت الرجل مع أنه نصحه في مجلس خاص ليس في منبر جمعة، نصح الناس لأنه أي حديث جاوزنا فهو شائع. قال أسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. من هول من سلطان الأرض وطعن في قراراته وهول من شأن عند الناس سلط الله عليه الإهانة، إما بالسجن أو بالمنع والذل من الدعوة أو غير ذلك. فالسلطان ظل الله في الأرض، به تقام الحدود ويجتمع الناس على دين الله، فإذا طعن فيه وتحركت القلوب الخروج عليه ضاع دين الله، فمن طعن في العلماء ضاع أمر آخرته، لأنه من يأخذ العلم إذا طعن في العلماء حقد عليهم. لكن علماء السنة الناصحين وليس الجهال المبتدعين، ومن طعن في ولاة الأمر ضاعت دنياه، من طعن في العلماء ضاعت آخرته، ومن طعن في السلطان ضاعت دنياه ونقول حتى آخرته بذلك. فكانوا يدعون لاجتماع الكلمة بطاعة ولي الأمر، فعلم الشيطان خطورة الاجتماع الكلمة على الأمر، فصار يحرش الخوارج للخروج عليه أولا باللسان ثم السنان، لأنه يعرف أن التحريش على السلطان أقصر طريق لاختلاف الكلمة وحصول الدماء والشرود عن العلم. قال عبد الله الضعيف رحمه الله أخبث الخوارج، يعني الذين قال النبي فيهم كلاب النار، قال الخوارج كلاب النار. لما؟ قال سفهاء أحلام حدثاء أسنان يقولون قول خير البرية، يمرقون الدين كمرق السهم الرمية. وتمثل الخوارج الآن مثل داعش والقاعدة، أتباع بن لادن، أتباع الظواهري، هؤلاء والذين شقوا عن جماعة إخوان المسلمين التي صنفت الحمد لله بالمملكة العربية السعودية جماعة إرهابية. هؤلاء لا يفترون في زراعة كراهية على كراهية القلوب على ولية الأمر والخروج عليه. فقد قال عبد الله الضعيف أخبث الخوارج قاعدة الخوارج، وهم الذين يزينون الخروج ولا يباشرونه. إذا خرج قرار من ولي الأمر أو شيء راحوا يكتبون في تويتر، وينبغي الرجل أن يكون عاقل وينبغي أن يعرف المآل وينبغي طعن عياذا بالله، ويرجعون الناس عن طاعته ومحبته. فهذا والله الذي يفعل ذلك ما تبع الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله الدين النصيحة، والذي خرج حديث مسلم بصحيح قال الدين النصيحة في لمن؟ قال لله ورسوله مثل المسلمين وعامتهم. لم ينصح للرسول ولم ينصح لكتابه ولم ينصح لأمة المسلمين ولا عامته، فنصح لكتاب الله لما تركت العمل به. وقد بين الله لك كيف أدب النصح مع السلطان، فقال لموسى اذهب إلى فرعون، ما قال اذهب إلى بني إسرائيل وهيجم على فرعون، قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، فبصلاح الحاكم يصلح الشعب. وفي السنة قال النبي من رأى من أميره نعم، قال من كان ينصح للإسلام فليبدي علنيا، يعني وليأتي وليخلو به. لم ينصح الرسول بيتبع السنة ولم ينصح عامة المسلمين، فإنهم إذا ثاروا علي أمرهم وخرجوا عليه غضب عليهم السلطان وقتلهم، ويكون محقا إذا خرجوا عليه الخوارج يستحقوا والبغاة يستحقوا القتل، فما استفادوا؟ ضاع دنياهم وقراءهم. ولأئمة المسلمين نص إمام المسلمين أن تؤلف الناس وتجمعهم على طاعته وتذكر محاسنه وتجعلهم يحبونه ويسترون عن رأيه فيما لا يخالف كتاب السنة. فمن ألب على ولي الأمر فقد فرق كلمة المسلمين. ومن وسائل السلف في جمع الكلمة دعوتهم أو ذكرهم النصوص التي تجذب القلوب وتؤلف بينها التي تؤلف بين القلوب وتجذب بعضها إلى بعض، مثل الحديث تبسم في وجه أخيك صدقة، مثل الحديث لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، ومثل الحديث إذا طبخت المرح فأكثر منها حتى تصيب جيرانك من ذلك. أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وتعلمنا، ونجعل ما سمعنا لنا حجة لنا في الدنيا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.